أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير برية محمد وآله المأمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في بعض الوجوه التي ذكرت الجواب عما استدل به على عدم الاسم من الاعتراف من المعصوم النبي او الامام، اعترافه بانه قد اذنب واخطا. قلنا هذا الجواب ذكره في شرح صحيفة سجادية سيد علي خان رضوان الله تعالى عليه، وملخصه أنه في الواقع ليس هو اعتراف بذنبه، بل هو اعتراف لذنب أمته من النبي، أو لذنب اعتراف بذنب رعيته من الإمام سلام الله عليه، لأن الرئيس المخلص على عطوف والقاعد الهنون على رعيته وعلى أمته الرسول صلى الله عليه في مقام الاعتذار وفي مقام طلب المغفرة من الله سبحانه، يتحمل مسؤولية الذنوب التي صدرت من الأمة. وفي هذا الشأن روايات، وهذه روايات متعددة في موارد مختلفة ومصادر مختلفة. نقرأ بعض هذه الروايات في خدمة إخوتي وأولادي، ثم بعد ذلك نتصدى إن شاء الله تعالى للجواب عن هذه الروايات. من ذلك ما رواه الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في تفسير مجمع البيان، في تفسير قوله سبحانه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما. في مقام التفسير قال: ولأصحابنا، يعني يقصد الشيعة، وجهان من التعويل. أحدهما إن المراد ليغفر الله لك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب أمتك وما تأخر بشفاعتك، كل ذلك بشفاعتك. وأراد بذكر تقدم التأخر ما تقدم زمانه وما تأخر، كما يقول القائل لغيره: صفحت عن سالف والآنف، يعني صفحت عن ما فعلت في السابق وما تفعله في اللاحق من ذنوبك. وحسنت إضافة ذنوب أمته إليه للاتصال والسبب بينه وبين أمته، يعني لما هو علاقة وثيدة بين رسول الله وبين أمته، وحرصه على أمتهم. ولذلك نسبت ذنوب الأمة إلى رسول صلى الله عليه وسلم. يقول الطبرسي ويؤيد هذا الجواب ما رواه الفضل بن عمر عن الصادق سلام الله عليه، هذه هي رواية. قال: سأله رجل عن هذه الآية الشريفة فقال: والله ما كان له ذنب، يعني يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان له ذنب، ولكن الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي عليه السلام ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. وكذلك يقول تبرسيم وما روى عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله الصادق سلام الله عليه عن قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال ما كان له ذنب ولا هم بذنب حتى ما هم تحقق ولكن الله حمله ذنوب شيعته هي ثم غفرها له. هذا إحدى الروايات. ومن الروايات أيضا ما رواه الكليني رضوان الله تعالى عليهم في الكافي بسنده عن معاوية بن وهب، هذه رواية سندها قوي صحيح. وكذلك روى علي بن إبراهيم يعني القمي قدس سره في تفسيره عن أبيه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا، هذا سند هذا ضعيف يعني أكثر من سند كافي يروي أكثر من سند، فهو سند صحيح سند غير صحيح. عن إبراهيم بن عقبة عن معاوية بن وهب قال استأذنت على أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه وقيل لي ادخل، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته يعني مكان خاص مختص به، فجلست حتى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه ويقول يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية ووعدنا الشفاعة وعطانا علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك من صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وعاله وإجابة منهم لأمرنا يعني طلبنا من الشيعة زور قبر سيد الشهداء فهم استجابوا لذلك وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك يعني الشيعة أرادوا بذلك رضاك فكافهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار يعني احفظهم احميهم واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا يعني ترك أهله وقارب منطقة بعيدة وراه يزور سيد الشهداء سلام الله عليه بأحسن الخلف واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد وشر شياطين الإنس والجن وعاتهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم يعني من جهة سفر عن أوطانهم وآثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم، اللهم إن أعداءنا آبوا عليهم خروجهم يعني إذولا نصابق عيروهم قال لك وين جاي صرت هذا تعبد غير الله كذا هذا تقبل الذهب والفضة والقبر والحجر ونحو ذلك، يقول إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم للزيارة فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا يعني مع ذلك تحملوا الطعن والكذا ومع ذلك يقصدون زيارة الحسين سلام الله عليه، وخلافا منهم على من خالفنا بهذا العمل يعلنون مخالفة من يخالف أهل البيت سلام الله عليهم. فارحم تلك الوجوه التي غيرت الشمس. من كان الزوار تخرج بالقوافل والصيف والشتاء كان يصيبهم على وجوههم وكانت تتغير وجوههم من طول السفر. الإمام يقول فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله الحسين وتخلي خدك يمينك وشمالك على قبر الحسين وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت وفرقت لنا وارحم الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهما على الحوض ويوم العطش. فما زال هو ساجد وهو ساجد يدعو إلى يقول وما زال الإمام في مساجد ويدعو بهذا الدعاء. فلما انصرف يعني إمام انصرف عن صلاته قلت جعلت فداك لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم لا تطعم منه شيئا. والله لقد تمنيت أن كنت زرته زرت الحسين سلام الله عليه ولم أحج يعني كنت تركت الحج. يقصد طبعا يقصد غير الحج الواجب. فقال لي ما أقربك منه أنت كريم من قبر الحسين والذي يمنعك من إتيانه والذي يمنعك من مجيء لزيارة الحسين. ثم قال يا معاوية لما تدعو ذلك ليش تترك زيارة الحسين سلام الله عليه. قلت جعلت فداك لم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله يعني هذا هو الأجر العظيم لمن يزور الحسين سلام الله عليه. قال يا معاوية من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. هذه هي إحدى الروايات أنه يزم دائم وإمام يتحمل هذا الاستغفار لهم والتوبة لهم. وهذه رواية موجودة في كامل زيارات أيضا في هذا طبع حديثة صفحة 226 و27 باب 40 من أبواب دعاء رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة لزوار الحسين سلام الله عليهم. هؤلاء كلهم الرسول العظم وعلي بن أبي طالب وفاطمة والأئمة سلام الله عليهم يدعون ويستغفرون. فمذنب فلان شيعي ويتحمل غيره على مسؤولية. روى السيد هاشم الحسيني البحراني رضوان الله تعالى عليه في تفسير نفس هذه الآية الشريفة وهي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بل يقول قال أردت أسأل إمام سلام الله عليه ورواية رواه هو يروي ابن باب يعني القمي رضوان الله تعالى عليه رواية طويلة إلى أن قال وعرضت أسألك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله رواية عن إمام الباقر سلام الله عليه إلى أن قال وقد قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي يا علي إن الله تبارك وتعالى حملني ذنوب شيعتك ثم غفرها لي. وذلك قول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه روايان ذكرها صاحب تفسير البرهان من كتاب علل الشرائع للشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه، وكذلك روى القمي صاحب تفسير علي بن إبراهيم والشهادة سيد حاشم ينقل عنه، قال قلت لأبي عبد الله بسند، قال علي قال قلت لأبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قول الله في كتابه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب، ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له. والرواية أخرى كتاب تفسير أيضا يكتب صاحب المجمع البيان ينقله مسار البرهان، ينقله من كتاب تعويل الآيات، قال أيضا أو ها تعويل الآيات أيضا للشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه، قال قلت لرجل أذنب رسول محمد صلى الله عليه وآله قط؟ قال لا. قلت فقوله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فما معناه؟ قال إن الله سبحانه حمل محمدا صلى الله عليه وسلم ذنوب شيعة علي بن أبي طالب ثم غفرها لهم ما تقدم منها وما تأخر. وهكذا عدة روايات أخرى يذكر هذا الرجل في مقام. رواية بهذا المعنى كثيرة جدا، ويمكن أن يقال إنه كثرة الروايات يجعلنا أن نطمئن بصدور هذا المعنى من المعصوم سلام الله عليه، فلا ينبغي النقاش في سند هذه الروايات، ولكن لنا بعض الملاحظات على هذا الجواب. أولا، تحميل شخص معصية شخص آخر له معنيان، أحدهما أن يتحمل تبعات الذنب لا نفس الذنب. مثلا زيد أتلف مال عمرو، لابد أن يغرم زيد ما أتلفه من مال عمرو ما دام صاحب المال محكوم الدم والمال، عليه أن يضمن. فيأتي أحد فيتبرأ ويتحمل هذا المال، يا هذا زيد ما عنده أصلا، كان متعمدا أو غير متعمد، يا هذا مال من جد. فتحميل الذنب ها هنا معناه تحمل مسؤولية تبعة الذنب مو نفس الذنب. هذا لهم يعني ما تبعته، يعني ما يلتبعته، يعني ما يلزمه هذا الذنب. هذا معنى. والمعنى الثاني أنه فعل صدر من زيد نفس الفعل بتمامه ننسبه إلى غيره، مثل قوله سبحانه: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رمي الحصان كان بيد الرسول صلى الله عليه وآله، الله سبحانه ينسب ذلك الفعل بنفسه، مو تبعه الفعل، الفعل ما بتبعه، نفس الفعل الذي نظم او صدر من الرسول صلى الله عليه واله ينسب الى الله سبحانه. فصار ادنى معنيان من تحميله لتحمان يعني لتحميل فعل احد شخصا اخر، اما نحمل الشخص الاخر تبعات ذلك الفعل، واما ان ننسب نفس ذلك الفعل الى غير الفاعل. ومعلوم ان هذه الروايات التي قرأنا قصة منها في خدمة اخوتي واولادي تستطيع المعنى الاول دون المعنى الثاني، يعني تبعات ذنوب الشيعة عليهم ان يستغفروا، عليهم ان يتوبوا، كل مذنبين يجب عليه ان يتوب، التوبة واجبة طبعا، وان لم يتوب يعاقب ويعاقب على ما صدر منه. فاذا التحمل ها هنا يكون بمعنى تبعات هذا اللي يستمر من الروايات، انه رسول يقول انه رسول يطلب المغفرة او يستغفر كما في بعض الروايات. فمضمون هذه الروايات هو المعنى انه يتحمل الرسول او النبي او الامام مطلقا تبعات الذنوب الصادرة من الامة والرعية، لا ان الذنوب تنسب اليه. هذا معنى نؤمن به، وهذا المعنى هو الشفاعة. يا الرسول كيف يتحمل؟ اما يستغفر ولنا، واما هذا يقوم يوم القيامة في المقام المحمود، بمعنى انه يشفع لشيعة علي بن ابي طالب للمؤمنين من امته علي الطالب. فيكون بذلك الرسول قد تحمل تبعات ذنوب امته والمؤمنين من امته، اما تبرعا واما هذا تحننا من عزم نفسه بذلك. واما المبهوت عنه وهو ان يكون نفس الفعل يسند الى غير الفاعل، ليس في ذلك ما يدل على ذلك، بل دعاء الامام الصادق سلام الله عليه لزوار قبر سيد الشهداء سلام الله عليه، هذا الدعاء الذي رواه معاذ بن وهب قرانا في خدمتكم، هذا سريع انه سلام الله عليه كان يبكي وكان يعن على شيعته وشيعة ابيه وجده وشيعة رسول العظم صلى الله عليه وسلم لاجل امامك. وتحمل الامام تبعات ذنوب الشيعة اما رفضا منهم على شيعتهم، واما مجاهدات منهم لشيعتهم. من يوم السقيفة الى الان شيعة تحت الحجر، ليش؟ هذا يعذبون ويقتلون تحت كل حجر مدر لانهم يحبون اهل البيت. فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فالعائمة سلام الله عليهما هذا يتحملون التبعات وهم يطلبون الغفران والعفو من الله سبحانه لشيعتهم. فهذا هو المعنى نؤمن به ونسلمه، لكن الكلام ليس ذلك. لما؟ كلام في المعنى الآخر وهو نسبة المعصية إلى المعصومة. الروايات والأدعية والآيات التي ذكرت إنما هي نسبة الذنب نفسه إلى المعصوم، والعياذ بالله. مثل ما ذكرنا على النبي يونان انا المذنب الخاطئ. قلنا ما على معنى يقول ان امتي مذنبون، هو دعا عليهم وحملهم مسؤوليه معاصيه. قال من يحملهم ليش يدعو عليهم؟ قال هل تحملوا يلا اكل جزاء اعمالكم. فعليم هذا المعنى ان المقصود من هذه الروايات التي تتضمن على اعتراف من المعصوم بالمعصية والذنب تأويل هذه الروايات بأنه مقصود بهم ذنوب الأمة وذنوب الرعية وليس المقصود به ذنوب المعصومة، هذا غير واضح غير واضح. وأما المثال الذي ذكره المستدل قائم وهو يعني صاحبه قلنا شرح صحيفة السجادية زياد السالكين من أنه الرئيس هذا يتحمل مسؤولية ما يصدر من رعيته، هذا التحمل من الرئيس يكون بمعنى له معنيان، أحدهما أن يكون هناك تقصير من الرئيس من الملك في هداية رعيته، ما ضبط الحدود وما منع الناس من تعدي على جارين على جيران مملكته فتعدى بعضهم فاعتدى على الجوارين. وعين يدنا التقصير تقصير من الملك من الملك. ليش لما لم يثبت الأمور؟ لما لم ينسى رعيته حتى لا يعتدوا على الجوار؟ وعين يدنا يكون رئيس يتحمل ذنبه هو وهو التقصير في تربية الرعية في حفظ الرعية في منع الرعية عن التعدي والتجاوز، هاي معصية من الرئيس وليس معصية للرعية. نعم للرعية معصية ولكن في الواقع هذه المعصية معصية الرعية في طول معصية نفس الرئيس أنه لم ينبههم ولم يؤدبهم ولم هذا يعلمهم ولم يمنعهم ولم يضبط أمورهم. فعين يدين هذا المعنى. والمعنى الثاني وهو أن يكون هناك رئيس لا تقصير منه ولا قصور منه وإنما الرعية هم جفاة هم طغاة هم غير معا هذا مطيعين له ولكن الرئيس عطفا منه ورافة منه على رعيته يقول لجواري يا بي احسبها علي اسمع واحد من اولاد واحد من ولد واحد من شخص اولادي او اخوه الاصغر سوى فشية هذا لجواري قال احسبه علي واني كذا فعطفا منه على الرعية. وهذا هو معنى الشفاعة ومعنى هذا كذا هذا نحن فارغون منه لا ننكر ذلك إنما ننكر نسبة الذنب والمعصية إلى المعصية. فعليه لا يمكن أن يصار إلى هذا الجواب الذي ذكره صاحب رياض السالكين ونسبه إلى بعضهم فإنه أيضا غير واضح. فالنتيجة ما دلنا نحن هذا في وسط المعركة ونذكر الوجوه التي استدل بها جوابا عن هذا الاعتراف الموجود هذا في كلمات المعصومين الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم دفاعا عن أنفسهم وللكلام بقية والحمد لله رب العالمين.